أقبل مغيث رضي الله عنه بآلامه وأحزانه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى سيد الأحاسيس والمشاعر والعواطف، يشتكي من زوجته بريرة التي كانت مولاه لعائشة رضي الله عنها فأعتقتها، فأصبح الخيار بيدها أن تبقى زوجا لمغيث المولى أو أن تفسخ النكاح منه، لكنها تكرهه، تبغضه، لا تحبه، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن فسخت نكاحها من مغيث. فذهب مغيث إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى البشير النذير، إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يشكو إليه ما فعلت بريرة به، فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بريرة، إلى المولى. مع علو مكانته وشرف منزلته، إلا أنه راعى هذه الأحاسيس والعواطف والمشاعر في قلب هذا الغلام الذي أحزنه فراق زوجته له، فذهب به إليها فقال: يا بريرة راجعي. فقالت: أو يا رسول الله، أو تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي به. قال: راجعيه. يتحنن صلى الله عليه وسلم لقلب هذه الأمة في ذاك العبد المملوك، قال: راجعيه. قالت: والله يا رسول الله، لو أعطاني كذا وكذا على أن أمضي معه ليلة ما بذلته. فعلم صلى الله عليه وسلم أنه لن يحرمها هذا الحق الذي أعطاها مولاها، لن يجبرها على شيء لا يجوز أن تجبر عليه، فهذا حق مطلق لها. فما كان منها إلا أن ولت، ولحق بها مغيث يصح الدموع الحزانة على وجنتيه لفراقها وبعادها عنه. فينظر صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس فيقول لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ يلحق بها في سكك المدينة وهو يبكي بكاء الثكالى على فراقها. هكذا قدر صلى الله عليه وسلم تلك المشاعر في قلبه. فنبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم جاء بتعزيز هذه المشاعر الطيبة المباركة. يكون صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أيها الأحبة، وأي شيء يكون في تلك الغزوات إلا الأحزان والآلام والتنغيصات والتكديرات، لكنه صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المعترك ما زال يراعي مشاعر من معه. يأتي إليه كما قال أبو سعيد الخدري رجل من الأنصار حديث عهد بعرس، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة كل يوم فيقول: يا رسول الله، ائذن لي أن أحدث عهدا بأهلي، يعني أريد أن أذهب إلى زوجتي، ما زلت في مقتبل أيام الزواج وفي أيامه الحلوة الجميلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا صبر له ولا طاقة على فراق زوجه في أول أيام زواجه بها، فيأذن له صلى الله عليه وسلم مرات وكرات، بل إنه صلى الله عليه وسلم يشفق عليه من اليهود، فيقول له صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك من بني قريظة. فيذهب هذا العريس الجديد إلى زوجه يحدث معها حدثا، يتحدث إليها ما شاء الله، ثم يعود إلى رسول الله وقد طابت نفسه وراقت له الحياة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المشاعر والعواطف في قلوب الناس، وخصوصا في قلوب الشباب. يكون صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الأحبة، وخلف ظهره رديفا له الفضل بن عباس، وأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي منزلة أكرم من أن يكون رديفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبينما هو كذلك أيها الأحبة، وإذا بامرأة خثعمية مضيئة جميلة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبيها، تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. هذه الفتوى. لكن هناك حدث آخر، هذه المرأة الوضيئة الجميلة الحسناء أخذت تنظر للفضل رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل رجل سمين جميل وضيء له شعر طويل يأخذ بالألباب، فكانت تنظر إليه وكان ينظر إليها وهما في النسك، فأخذ صلى الله عليه وسلم بذقنه فأشاحه عنها هكذا، لكنه ما زال ينظر إليها ويسرقها النظر. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده من خلف رأسه ولوى عنقه صرفه عنها. فلحظ العباس ما فعل صلى الله عليه وسلم بالفضل وهو ولده، فقال: يا رسول الله، لويت عنق ابن عمك، يعني الفضل. فقال له صلى الله عليه وسلم: شاب وجارية، خشيت أن يقذف الشيطان بينهما شيئا. حافظ عليهما، لكنه أيضا حافظ على قلبيهما وهذه المشاعر التي كانت بينهما. الإسلام لا يطلب هذه المشاعر ابتداء، لكنه يوجهها الوجهة التي يريدها الله سبحانه وبحمده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا، وكان فيهم رجل ليس منهم، فأمسكوا به وقدموه ليقتلوه، فقال: إني لست منهم، إنما أنا أعشق امرأة منهم، يعني أحب فتاة في هذا الحي، فلست منهم. فلم يصدقوه، فجاءت المرأة تحث الخطى إليه وهو مقيد بالسلاسل، فقال لهم: دعوني أنظر إليها ثم اصنعوا بي ما شئتم. أقبلت المرأة طويلة أدمة، فنظر إليها وشهق شهقة، ثم قال لها: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش. ثم بعد ذلك قربوه وقطعوا عنقه. هذه المرأة نظرت إليه، انكبت عليه، قبلته، شهقت شهقة أو شهقتين، ثم ماتت فوقه. عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الغزوة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوا وما وقع منهم، فأنكر عليهم وقال صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رحيم؟ أما كان فيكم رجل رحيم يرحم هذا الرجل الذي لم يكن منهم، ويرحم هذه المرأة التي كانت تعشق هذا الغلام؟ إن الإسلام لا يصادر العواطف أيها الأحبة، ولا يلغيها من حياة الناس، لكنه يهذبها ويجريها في مجاريها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الإسلام أيها الأحبة بجماله وكماله لا يطلب هذه المشاعر ابتداء، لكنها إذا وقعت هذبها ووجهها في وجهة الإعفاف بالحلال، لأن العواطف والمشاعر والأحاسيس هي قوام الحياة الأسرية الناجحة. أي حياة أيها الأحبة يعاني أهلها من اليبوسة والقحط في المشاعر والعواطف والأحاسيس؟ إنها زاد الحياة، إنها متعة العيش، إنها لذة العمر. حياتنا من دون مشاعرنا أيها الأحبة حياة بئيسة تعيسة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه المشاعر، وكان يرحم أهلها. عندما كان يقدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويرى أعلامها، كان يشتد صلى الله عليه وسلم على راحلته شوقا للمدينة ولمن في المدينة. بل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي موقفا وقع له مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدل أيها الأحبة على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومشاعرهم وعواطفهم. يقول جابر: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولما أقبلنا قافلين راجعين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل. استشعر الأحاسيس والمشاعر والشوق الدافق في قلوبهم لأهليهم، فقال: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل. يقول جابر: فتعجلت على بعير لي قطوف، يعني بطيء، فحاذاني صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك يا جابر تعجلت؟ قال: قلت: إني حديث عهد بعرس. فقال له عليه الصلاة والسلام: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا بكرا تداعبها وتداعبك، تلاعبها وتلاعبك. إذن أيها الأحبة، نحن لسنا جلاميد صخر ولا قوالب ثلج، نحن مشاعر، كتلة من الأحاسيس والعواطف. فلنهذبها ولنجعلها فيما أمر الله عز وجل وفيما ارتضاه لنا رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأحاسيس والمشاعر والعواطف.